بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب القياس، فما ضابط ما في ماذا نلحق به
في الحكم؟
ثم ذكر الشنقيطي رحمه الله أن الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع، ما هي؟ تحقيقه وتخريجه، تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. قلنا ما معنى المناط؟ فما مراد بالمناط هنا؟ العلة التي يعلق بها الحكم والتي يبنى عليها الحكم. ما معنى تنقيح تحقيق المناط؟ إثبات العلة. أما النوع الأول الذي ذكره، قلنا هو في الحقيقة ليس من القياس، فالمناط التحقيق المناط هو إثبات العلة، أن المجتهد يثبت وجود تلك العلة في الفرع. وتنقيح المناط ما معناه؟ نعم، إخراج ما لا يصلح التعليل به وإبقاء الوصف الذي يصلح للتعليل. وتخريج المناط ما معناه؟ أين؟ في الأصل، استنباط العلة في الأصل، يعني لا تكون العلة في الأصل منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، وإنما هي بالاستنباط. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وغفر له، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في إثبات القياس على منكريه. قال بعض أصحابنا، يعني الحنابلة: يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا، لقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وذهب أهل الظاهر والنظام، النظام من المعتزلة، إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا. وأومأ إليه أحمد رحمه الله فقال: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس. وحمله القاضي على قياس يخالف نصا إلى آخره. هذا الباب في إثبات الاستدلال بالقياس، بعد أن عرف القياس وبين معناه، ذكر هل هو دليل يحتج به وهل يصلح فيه ذلك. فعامة العلماء، بل نقله بعضهم اتفاقا عن السلف كما سيأتي، هو إجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على الاحتجاج بالقياس، وأنه دليل صحيح يعتمد عليه، والمراد به أي القياس الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه. والقياس الجلي الذي تكون علته منصوصا عليها أو تكون علته مجمعا عليها أو يكون مقطوعا بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع، لا فرق بينهما، فهذا يحتج به وهو إجماع السلف. وأول من علم عنه الخلاف في ذلك هو النظام المعتزلي، وتابعوا الظاهرية على ذلك، فردوا القياس مطلقا واستدلوا بآيات هي في الحقيقة لا تدل على المراد. وسيأتي يذكر الشارح رحمه الله الأدلة من القرآن والسنة على الاحتجاج بالقياس. وأما قول ابن قدامة هنا وأومأ إليه أحمد فقال يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، فهذا حمله ولا بد على ما قاله القاضي على قياس يخالف نصا، فهذا مراد الإمام أحمد رحمه الله بهذا، أن المتكلم في الفقه يجتنب المجمل والقياس، أي القياس الذي يخالف الأدلة، وأما قياس مبني على الدليل فهذا المشهور عن أحمد أنه قال فيه لا يستغني أحد عن القياس، حتى الذين أنكروا القياس لا يمكن أن يستغنوا عنه. فالحق إذن ما عليه عامة العلماء وهو إجماع السلف على الاحتجاج بالقياس، وقد اعتنى العلماء بهذا الباب، ولا سيما من تأخر منهم بعد أن وجد من ينكر من الظاهرية وأمثالهم ردوا عليهم العلماء، ومن أشهر من رد كلامهم ابن عبد البر رحمه الله في فصل في جامع بيان العلم وفضله، ذكر بابا في إثبات المقايسة وساق أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف في إثبات هذا الأمر، وحكى إجماع السلف كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وقد سبق قرأنا بعض كلام ابن عبد البر في دروس ماضية. قال رحمه الله اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد كالقياس المخالف للنص، وهذا يسمى القياس الفاسد، القياس الذي يصادم نصا، كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل لإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. إذن هذه مقدمة، أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي ولا قيسة المراد به أي التي تصادم النصوص أو المبنية على الجهل. لماذا؟ قال لأنهم مجمعون على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه، وسيذكر أدلة كثيرة عنهم وقائع متعددة عن الصحابة. قال وقد ذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس، منها أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها. يعني يقول إن المسائل المستجدة والحوادث التي لم يأتي النص عليها بعينها كثيرة، كم حصلت من مسائل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقع في زمنه، فيقول لو لم نقل بالقياس بقياس هذه المسائل والحوادث التي وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو لم نقل بقياسها على ما وقع في زمنه لبقي كثير من المسائل خاليا عن الحكم، لا يعرف فيه الحكم الشرعي. فهذا من الأدلة التي تدل على الاحتجاج به. قال: ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية، إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية، يدرك العقل طلب تحصيلها وورود الشرع بها. يعني العلل والأحكام يدركها العقل لا تخفى عليه. ومنها أننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا، والعمل بالظن الراجح متعين. ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص. إجماع الصحابة على ذلك، أن المسائل والوقائع الخالية من النص التي ليس فيها نص أجمعوا على الحكم فيها بالرأي. وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك غير واحد من العلماء، ومن أول من نقل إجماع الصحابة في ذلك الإمام المزني صاحب الشافعي فيما حكاه عنه ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم. وكان مما قال المزني، قال: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس. الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. وكذلك حكى الإجماع فيه ابن قدامة في الروضة، وشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين وغيرهم من العلماء. وسيذكر الشنقيطي رحمه الله هنا وقائع عدة عن الصحابة كانوا يحتجون فيها بالقياس. قال: كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى. العهد معناه الوصية، والعقد أن يعقد المسلمون لإنسان الولاية العظمى. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: عهد إلى عمر، أي أوصاه أنه هو الخليفة من بعده. بماذا احتج أبو بكر على جواز هذا العهد وهذا الوصية؟ قال: بالقياس على العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين مات عقد المسلمين الولاية لأبي بكر واتفقوا عليه، فقاس أبو بكر العهد أي الوصية على العقد فأوصى لعمر. يقول: وهذا قياس. وليس عندنا في المسألة نص على أنه الوالي يعهد إلى الذي يليه، وإنما هو ثابت بالقياس. قال: وكاجتهادهم في مسألة الجد والإخوة وتمثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين. الغصنين واضح غصني الشجرة، الخليجين أي النهرين الصغيرين المتفرعين من النهر الكبير، يسمى الخليج، يسمى الجدول، يسمى الربيع، أي ما تفرع من النهر. مسألة الجد والإخوة مختلف فيها بين الصحابة، هل يرث الإخوة مع وجود الجد أو لا؟ وقولهم جميعا مبني على القياس، فذهب بعض الصحابة كأبي بكر الصديق وابن عباس إلى أن الجد يحجب الإخوة، لا يرث الإخوة مع الجد شيئا، والدليل القياس، القياس على الأب، كما أن ابن الابن في مقام الابن، فكذلك أبو الأب في مقام الأب. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له إن زيدا زيد بن ثابت لا يقول بذلك، قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن بمقام الابن ولا يجعل أبا الأب بمقام الأب؟ أي هذا بالقياس ثابت. الذين أيضا لم يورثوا أو الذين شركوا الجد والإخوة أيضا أثبتوا بالقياس، كزيد بن ثابت، ونقل عن علي رضي الله عنه الذين قالوا يرث الإخوة مع وجود الجد يشتركون فيه، احتجوا أيضا بالقياس، قالوا قرب الجد، قرب الجد أو الجد أدلى بالأب، الجد أدلى بالأب، والإخوة أيضا أدلوا بمن؟ بالأب. فإذا مات رجل وله جد وله إخوة، الجد بماذا توصل إليه؟ بماذا أدلى إليه؟ بالأب. والإخوة بماذا أدلوا إليه؟ بالأب أيضا. فالذين قالوا من الصحابة رضي الله عنهم إنه يرثه، قالوا كما أن الجد يرث لأنه أدلى بالأب، فكذلك الإخوة يرثون لأنهم أدلوا بالأب، فقاسوا الإخوة على من؟ على الجد، لأنهم أدلوا بواحد. فالشاهد من هذا أنهم على القولين في أقوال الصحابة رضي الله عنهم في ميراث الجد والإخوة كلهم أثبتوا بالقياس، فهذا الشاهد منه. قال وكقولهم في المشركة، والمشركة مسألة مشهورة في كتب الفرائض، سمى أيضا بالحمارية، سمى أيضا باليمية، سمى أيضا بالعمرية، قضى فيها عمر. وهذه المسألة يكون فيها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، يكون فيها زوج وأم، أم أو جدة التي هي أم الأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء، من يقسم بينهم؟ كم نعطي الزوج في هذه المسألة؟ زوج وأم وإخوة لأم، نعطي الزوج النصف والأم السدس، والإخوة لأم نعم يعطون الثلث فرضا، والإخوة الأشقاء يسقطون، إذن انتهى الميراث. ها، لكن على مسألة المشركة هذا قول بعض العلماء أنهم ماذا؟ يسقطون. لماذا؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قالوا فهؤلاء أصحاب فروض، بخلاف الإخوة الأشقاء هم أصحاب تعصيب، ولا يرث أصحاب العصبة إلا إذا بقي بعد الفروض، أما هؤلاء أصحاب فروض إذن انتهت التركة، الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث، فانتهى التركة، فيسقط الإخوة الأشقاء. احتج هؤلاء كما جاء في قصة عمر، قام الإخوة الأشقاء حين قضى عمر بذلك، قالوا هب أن أبانا كان حماراً، أو حجرا ملقى في اليم. أي كيف هؤلاء إخوة لأم تورثهم ونحن إخوة أشقاء لا نرث؟ افرض أن أبانا حجر في البحر، فعند ذلك ورثهم عمر بعد ذلك. ما الشاهد منه؟ أن الذي ورثهم أثبتها بماذا؟ بالقياس، الذي قال يشترك، سميت مشتركة لأنه قال يشترك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء، فقالوا يشتركون فيه لأن الجميع أدلى إلى الميت بمن؟ بوارث معين وهي الأم. فالإخوة لأم أدلوا بأمهم، والإخوة الأشقاء أيضا أدلوا بأمهم، وزيادة على أمهم أدلوا بأبيهم، فقالوا يرثون. الشاهد أنهم أثبتوا ميراث الإخوة الأشقاء بماذا؟ بالقياس على الإخوة لأم، هكذا من أثبتوا من الصحابة قاسهم على الإخوة لأم. قال إذا كان الإخوة لأم وهم إخوة لأم فقط، فأيضا يرث الإخوة الأشقاء قياسا على الإخوة لأم، لأن الجميع أدلى إلى الميت بهذه الأم. قال وكقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة، أقول فيها برأيي، وهذا الصريح، أقول فيها برأيي أي أجتهد. وكقوله عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. وكتاب عمر هذا كتاب نفيس عظيم كتبه إلى أبي موسى، وكتاب صحيح، وجادة صحيحة، وقد شرحه ابن القيم رحمه الله بشرح موسع في أعلام الموقعين، وأن أهل العلم لم يزالوا يحتجون به على الأحكام. فالشاهد أنه أرسل إلى أبي موسى قس اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. قال وكقولهم في السكران، هذا جاء عن علي رضي الله عنه، إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفرية. والمراد افترى أي قذف، يقذف غيره، فحدوه حد الفرية أي حد القذف، وهو 80 جلدة. بماذا أثبت علي هذا الحكم؟ ها؟ بالقياس. قاس هذا السكران الذي يهذي ويفتري على القاذف. قال وكقول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا هذا الحديث أنه ضعيف. قال وأمثال هذا كثير جدا، أمثاله أي من فعل الصحابة أنهم كانوا يقضون في رأيهم. ابن مسعود لما سئل عن تلك المرأة التي عقد عليها زوجها ومات، قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، فقال فيها برأيه، اجتهد. فأتى أناس أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بنفس ما قضى به ابن مسعود، وعمل الصحابة في هذا كثير جدا، الاجتهاد في المسائل والأحكام. قال وأمثال هذا كثير جدا، إن لم تتواتر آحادها حصل بمجموعها العلم الضروري أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه. وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذه الآية من أقوى الأدلة في إثبات القياس، فإن الله أمر أهل الأبصار أن يعتبروا، والاعتبار هو أن يقيس الشيء بنظيره. قال وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره، كقولهم اعتبر الدينار بالصنجة، الصنجة ويقال سنجة بالسين، الميزان هو ما يوزن به كالرطل والأوقية. ومعنى اعتبر الدينار أي اعرف مقداره واعتبر وزنه بذلك. وهذا الاعتبار هو القياس، أي قسه، اعتبر الدينار بالصنقة، أي قسه واعرف مقداره. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا حديث معاذ تقدم أنه ضعيف، حين قال له: بماذا تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: بسنة رسول الله. قال: ثم ماذا؟ قال: اجتهد رأيي ولا آله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. وهذا في الصحيحين عن عمرو بن العاص، والشاهد منه ظاهر: إذا اجتهد فأخطأ، أي أنه يجتهد، والاجتهاد بالقياس يكون، وهو مأجور على اجتهاده. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا في الصحيحين عن ابن عباس بنحوه، مع خلاف يسير أن السائر رجل أو امرأة. ما الشاهد منه؟ قاس دين الله على دين المخلوق، فكما أن دين المخلوق يجب أداؤه، كذلك دين الذي لله يجب أداؤه. قال: فهو تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم، قال: أرأيت لو تمضمضت؟ وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عمر، وظاهر إسناده الصحة، نادوا رجاله كلهم ثقات، لكن قد أعله بعض الأئمة، قال فيه النسائي بعد أن أخرجه في السنن الكبرى، قال: وهذا حديث منكر. وقد ذكر إعلاله الشيخ رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، لكن الشاهد منه ذلك هو القياس. قال: فهو قياس للقبلة على المضمضة، بجامع أن الكل مقدمة الفطر، وأمثال هذا كثيرة جدا. أيضا من الأدلة على إثبات القياس التي لم يذكرها هنا وذكرها ابن عبد البر وغيره، قول الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والميزان هو القياس، فعندنا كتاب نصوص وعندنا ميزان، أي قياس يلحق المسائل بهذه النصوص توزن بها. أيضا من الأدلة في إثبات القياس وأنه وقع في القرآن كثيرا، قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا قياس ظاهر، قياس إعادة الخلق على بدءه. أيضا من الأدلة فيه قول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. ماذا قال الله بعدها؟ كذلك النشور. قاس البعث وإحياء الموتى على إحياء الأرض، فكما أن الأرض تحيا إذا نزل المطر، تحيا إذا نزل المطر، فكذلك الموتى يحيون. أيضا من أدلة القياس الصريحة قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، أي في الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا قياس. أي شيء تصيده تقيسه على الأنعام، ما هو الأقرب إلى الأنعام تخرجه. فمن صاد نعامة ماذا يبدل مكانها؟ ها؟ ناقة. أقرب الشيء إلى النعام هو ماذا؟ ناقة. من صاد حمارا وحشيا ما هو أقرب شيء إليه؟ ها؟ بقرة. من صاد غزالة ما هو أقرب شيء إليه من الأنعام؟ الشاه. وهكذا. فجزاء مثل ما قتل الأنعام، وهذا كله من القياس. أيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فماذا أجاب؟ بالقياس. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضع في حلال. الرسول عليه الصلاة والسلام قادر أن يجيب بكلمة حين سألوه: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ يقول: نعم. ولكنه أجابهم بالقياس ليبين أن هذا طريق استدلال صحيح. أيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا من القياس. إذن تقيس بالرضاع المحرمات بالرضاع على المحرمات بالنسب. أيضا من الأدلة عليه كل الأمثال المضروبة في القرآن والسنة فهي دليل على القياس. فكل الأمثال الواردة في القرآن وفي السنة فهي من أدلة القياس. فالتمثيل هو قياس، حين تمثل شيئا بشيء معنى تقيسه عليه. قال رحمه الله: تنبيه، هذه الأدلة التي ذكر المؤلف منها ما هو أعم من محل النزاع، يعني كحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، يقول الاجتهاد أعم من القياس. نعم، منها ما هو أعم من محل النزاع، لأن مطلق الاجتهاد أعم من القياس. ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ، فإنه صرح فيه بأن اجتهاده فيما لا نص فيه، وذلك إنما يكون بالإلحاق بالمنصوص، وكحديث الدين: رأيت لو كان على أبيك دين، والمضمضة أي حديث عمر. ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه، فقاسه صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل الحمر يكون فيها الأورق، وقال فيه عليه الصلاة والسلام: فلعله نزعه عرق. والقصة صحيحة مشهورة، وهذا من أصرح الأدلة في إثبات القياس. قاس هذا الولد على الإبل، فكما أن الإبل تكون حمراء ويكون فيها بعض أولادها أورق، فكذلك ولدك هذا لعله نزع عرق. فإذن هذا الفصل في إثبات القياس وذكر الأدلة على صحة الاستدلال به، وهذا فصل مهم. قبل أن نقرأ تفاصيله ومسائل القياس، عرفنا أنه دليل يحتج به، ثم نقرأ ما سيأتي من كلامه رحمه الله في ذلك. أخ يقول: قال بعض العلماء إن القياس لا يعد من الأدلة كالغزالي، وإنما هو مظهر للأدلة، وما الفرق بين أنه ليس من الأدلة أو أنه مظهر للأدلة؟ فكان مظهرا للأدلة أي أننا نحتج به، هو يظهر ما في هذا الدليل من الدلالة، فهذا الحديث أو هذه الآية تظهر حكم هذه المسألة، وحكم هذه المسألة إذن هو دليل فينظر هذا ما أراد به. وإلا هذا ظاهر كلام أنه مظهر للأدلة أي أنه يبين الأدلة يوضحها، أي يحتج به، يحتج به في استنباط أحكام من الأدلة، فهو دليل أيضا. ويقول: لماذا لم يذكر ابن قدامة القياس في باب أدلة الأحكام؟ لعله أخره لطول الكلام فيه، والله أعلم. وينظر ماذا أجاب العلماء عن سبب تأخير ابن قدامة القياس ولم يذكره في أدلة الأحكام، فلعله أخر لطول الكلام، فإن الكلام فيه طويل. ويقول أخ: هل صحيح أن القياس ثلاثة أرباع الشريعة؟ هذا يحتاج إلى حصر. أو نص من علماء متتبعين، وإلا القياس أدلة، أدلة على مسائل كثيرة. فلا شك أن النصوص الشرعية لم تنص نصا على كل الحوادث. نعم هناك نصوص عامة تشمل الحوادث التي وقعت، فليس معنى أنه لا يكون نصا إلا في الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو فيها نص. أيضا هناك حوادث حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشملها النص، وتكون دلالة الدليل عليها نصية. لكن هناك حوادث ومسائل لا يشملها النص صراحة، وإنما تلحق به من باب القياس. وكون ذلك ثلاثة أرباع الشريعة يحتاج إلى حصر هذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.